إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن شرح ما ذكره الإمام البخاري بل ما أخرجه، ولكنه قال: وقنت، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. ظاهر الحديث أنه معلق، ولكنه عند التحقيق هو قطعة من الحديث السابق الذي قال فيه: حدثنا مسدد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس. فسند هذه القطعة هو سند القطعة التي قبلها، والبخاري يكثر من التعليقات، وجل تعليقاته في التبويب، ويذكرها من أجل إبراز فقهه، ففقهه رحمه الله تعالى في تراجمه. وقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه الفذ الذي لا نظير له بتغليق تعليقات ابن حجر، ومعنى التعليق كما ذكرنا أكثر من مرة أن يورد المؤلف حديثا أو خبرا موقوفا أو مقطوعا، قول صحابي أو قول تابعي فما دونه، ويحذف الإسناد منه إلى أول المذكور في الكتاب، فقد يذكر شيخ الشيخ فما دونه، فمتى صار القطاع يسمى تعليق، ونحتاج أن نعلم الواسطة حتى نثبت الخبر. ومعلقات البخاري أشغلت العلماء، هل كل ما علقه البخاري صحيح؟ والغالب على معلقاته أنه إن جزم بقوله قال فلان فالتعليق صحيح أو حسن، وإن ساق التعليق بصيغة التمريض كقوله روية حكية فهذا تضعيف منه للمعلق وليس ذلك بمضطرد، وإنما هذا على الأغلبية، كقوله روي عن أبي هريرة أن النبي قال عن الهدية: جلساؤه شركاؤه فيها. فهذا الحديث ذكره البخاري بصيغة التعليق وسئل عنه فضعفه في خارج الصحيح، وذكره بصيغة تمريض، وصيغة التمريض هي التي قال عنها روية، التي قال فيها روية. ومن الخطأ الجسيم الذي تتابع عليه كثير من الشراح والمؤلفين والمخرجين ويجري على ألسنة الطلبة، بل يجري على ألسنة النبهاء من العلماء فضلا عن طلبة العلم، القول: أخرج البخاري تعليقه. وقد تتبعت جمعا من الفضلاء والعلماء وبعضهم من المبرزين في تعليقة طويلة لي على كتاب العراق، وذكرت أن جمعا استخدم هذه العبارة وهي بيقين من غير ظن ولا تخمين خطأ محض، لأن الإخراج يلزمه إبراز اسم الشيخ إلى من تسند عنه، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث المرفوع، وإن كان الصحابية فيكون الموقوف، وإن كان تابعيا فيكون المقطوع كما هو معلوم في علم المصطلح. فلا يجتمع أخرج مع تعليق، لا يجتمع أن تقول أخرج مع علق أو أخرج مع تعليق. الإخراج يلزمه ذكر الإسناد، والتعليق يلزمه حذف الإسناد. فلما تقول أخرج تعليقا أو أخرج ثم تذكر معلقا أو مشتقات هذه الكلمة كيفما دارت العبارة على ما يقضيه السياق والسباق والمقام، فهذا من الخطأ المحض الذي ينبغي أن يصان المدقق من العلماء على بمثل هذه الاستخدامات. أقول قوله وقنت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من بني سليم قطعة من الحديث السابق، فهو ليس بمعلق، فإسناد هذه القطعة هو يضم للحديث السابق حديث أنس، وقد تكلمنا مطولا على القطعة السابقة، ويبقى الكلام المطول على هذه القطعة. ولو رمت الاستقصاء والتفصيل في الكلام على هذه القطعة لاحتجت دهرا ووقتا طويلا، لكني سألملم الكلام قدر الاستطاعة مراعيا الفوائد المذكورة في المواطن الأخرى في الصحيح. ما أبدع البخاري، حق لنا أن نفاخر الأمم كلها بصحيح البخاري. أنا أزعم أن البخاري في أسراره وفي طريقته في شرحه على الصحيح أدى شيئا لم يعرفه العلم اليوم ولم يعرفه إلى دهور طويلة. لا أظن أن هنالك علم أدق من صريع البخاري في صحيح. ولذا قال العلماء ينبغي لطالب العلم أن يؤخر شرح الصحيح، وإذا أراد أن يبدأ فليبدأ بصحيح مسلم. ولولا أني بدأت بشرح صحيح مسلم ومكثت دهرا ودخلنا في العقد الثاني أو الثالث من شرحنا لصحيح مسلم ما استطعت أن أتكلم في شرح صحيح البخاري. فأنا أخاطب أخوة النبهاء، أخوة يحتملون التطويل، وبودي أن أمد درسي من هذا الدرس إن رغبتم أو الدرس الذي بعده أن أمده فأشبع بالكلام بعد العشاء حتى لا أبقى يعني محصورا في يعني وقت قصير. فأقول وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صحيح البخاري كتاب القرائح لا تنتهي، الكتاب فيه بعد أسرار كثيرة، فك أسراره على وجه فيه زيادة عما جرى مع السابقين. علماء الهنود كتبوا كثيرا من الشروحات المطولات على صحيح البخاري، وجلهم يزيد عما في فتح الباري. فتح الباري رحم الله صاحبه، لما فرغ الحافظ ابن حجر من فتح الباري صنع وليمة لأهل القاهرة، أطعم أهل القاهرة، وتنافس الملوك في كتاب فتح الباري، ودفعوا وأعطوه كفاءة على كتابه وزنه ذهبا رحمه الله. وفتح الباري من أبدع وأحسن الكتب، حتى قال بعض المشايخ الفضلاء طلبة العلم المعروفين في هذا الزمان، قال جمع منهم كتاب الإسلام فتح الباري، وأنا أخالف في أن يكون فتح الباري كتاب الإسلام، لكن هذا لا يقلل من شأن فتح الباري البتة. وفتح الباري ليس شرحا لصحيح البخاري على التحقيق، وإنما فتح الباري أنا أعتبره شرحا للكتب الستة. طيب، نحن لا نصنع شيئا في الشرح، نحن فقط نفك رموز عند البخاري. البخاري الذي يشرح، البخاري هو الذي يشرح الكتاب، نحن لا نصنع شيئا، وإنما البخاري هو الذي يفك، يعني نذكر تبويباته ثم نخوض البحر معه ونسير حيث صار متلمسين كشف بعض الأشياء المبهمة في الصحيح. أرجو منكم أن تتأملوا الكلمات. قنت الكلمة الأولى، هذا القنوت متى كان؟ فجر، مغرب، صلوات خمس، قنوت نازلة، قنوت وتر، الألفاظ محتملة. كلمة قنت كلمة مجردة جاءت في السياق مجرد. قنت شهرا، هل هو الشهر العربي أم هو تقريب وليس بتحديد؟ احفظوا هذه الثانية. قنت شهرا يدعو، الدعاء على الظلمة والكفرة ليس دائما مذموم محمود، صحيح؟ هذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة العالمين. قنت شهرا يدعو على بني سلي، من هم بنو سلي؟ ثم ماذا جرى في هذا الحديث من زيادات؟ نتلمس هذا من مواطن ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث، وقد ذكره في 18 موضعا. أقل عدد الفوائد التي ستصل إليها من شرحنا لهذا الحديث أن فيه 18 فائدة، وهذا دلالة على تدقيق المحدثين، وأن من جمع بين الفقه والحديث من طلبة العلم هو النابه، هو النابه، هو الذي تحتاجه الأمة. الأمة ليس بحاجة إلى من يشقق ويفرع دون أن يستدل ويعتمد، وليست الأمة بحاجة إلى من يسند ويحيي مجالس الإملاء دون أن يشرح ويفهم ويفهم. الأمة بحاجة إلى الأمرين مجتمعين، وكاد أن يكون هذان الأمران مفكين إلا عند جمع من المحققين على اختلاف الأمصار والأعصار والمذاهب والمشارب، ووضع الله لهم القبول في الأرض. تسمع أسماء ألوف مؤلفة من الفقهاء لم يطرق اسمهم سمعك، وتسمع أسماء مجموعة ممن جمعوا بين هذين العلمين، فقلب طالب العلم يرقص فرحا، يفرح لما يسمع بمجموعة أسماء، يفرح. فرق كبير بين الأمرين، وفي هذا إشارة إلى أن سنة الله في كونه وسنة المدافعة كما أنها تميز بين المحق والمبطل، أيضا درجات الحق تظهر من خلال سنة الله جل في علاه في المدافعة. ذكرنا أول موطنين في الدرس الماضي، نعيد على عجلة ثم نكمل. قلنا أول موطن ذكره الإمام البخاري، ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في برقم 1001، وذكره في كتاب الصلاة، وذكره في هذا الموطن في خمسة تبويب واحد في خمسة مواطن بخمسة ألفاظ، ذكره بخمسة ألفاظ تحت باب واحد من كتاب الصلاة، بوب عليه بقوله باب القنوت قبل الركوع وبعده، باب القنوت قبل الركوع وبعده. والذي يعلم والذي يعرف منهج البخاري هو متى يقول هكذا باب القنوت قبل الركوع وبعده ويقرر، ومعنى أنه يقرر أن القنوت قبل الركوع وأن القنوت بعده ثابت عنده، أن القنوت معنى التقرير. البخاري متى شك استفهم في التبويب، متى شك ذكر الأمر بعلامة تعجب، علامة استفهام، لكن هذا يقول باب القنوت قبل الركوع وبعده. ثم انظر معي دقة البخاري، أيضا أخرجه من طريق مسدد، فقال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قنت النبي في الصبح؟ قال نعم. قيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع يسيرا. أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. قنت في الصبح قال نعم. أقنت النبي في الصبح؟ قال نعم. قيل له أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع يسيرا. إذا القنوت ليس بطويل والقنوت قصير والقنوت. هذه الرواية كانت جواب سؤال. أنا سئل وأنا سكان في البصرة. موضوع القنوت علماء الحنفية لهم خلاف مع أهل المدينة. وفي العصور الأولى عصور التابعين الخلاف الذي كان يبرز خلاف مدرسة مالك بما فيها الشافعي وأحمد مع خلاف مدرسة الكوفة التي كان يترأسها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يرى القنوت قبل الركوع ولا يرى قنوتا بعد الركوع ولا يرى قنوتا بعد الركوع. محمد بن سيرين بصري، والبصرة والكوفة بلدتان قريبتان مصبوغتان بصبغة واحدة. أنا أرجو أن لما نسأل لما نسمع المناقشة والسؤال أن نفهم ماذا وراء السؤال، وأن تكون عندنا الحركات الحديثية والصبغة الفقهية ظاهرة في من خلال بيئة السؤال والجواب حتى تفهم السؤال وتفهم ما بعد السؤال. أبو حنيفة إيش يقول؟ القنوت وين يكون؟ طبعا لما نقول أبو حنيفة احفظ عني الله حفظك ربي يعني شيوخه وشيوخ شيوخه من الكوفيين أمثال إبراهيم بن يزيد النخعي بن مسعود مدرسة عبد الله بن مسعود ورضوان الله تعالى عليه. قيل له قنوت قبل الركوع، إذن في قنوت قبل الركوع في الواقع، في الواقع المعاش يوجد قنوت قبل الركوع. أو قنوت قبل الركوع؟ قال لا، قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يسيرا. شو يعني يسيرا؟ قنوت قصير ليس بقنوت طويل. فالنوازل إخواننا اللي لما يقنت في النازلة يدعو للغائب وللمريض وللميت والمطر واستسقاء ويدعو لشرق وغرب ويمكن نص ساعة يدعو، هذا يقينا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي إن سئلت قنت إمام مسجد كذا بالنازلة ينبغي أن يكون جواب طالب العلم إيش؟ قنت يسيرا. ينبغي إن أراد أن يصيب السنة أن يقال أن ينعت قنوته بقولك إيش؟ يسيرا. إذن هذه سنة مهمة. طيب أنس هنا ما فرد الحادثة، لكن البخاري من حذقه وفهمه ودقته فهم أن أنس لما أجاب إنما هو متكئ ومعتمد على الحادثة التي معنا. حادثة ما فيها شيء من هذا، صحيح؟ هذا يفيد كثيرا، يفيد كثيرا. ماذا يفيد؟ بإيجاز يفيد تعميق منهج شيخنا الألباني في هذا الزمان، أن الأحاديث النبوية لابد أن ننظر فيها للتطبيقات الأثرية، لأننا إذا تعاملنا مع الأحاديث النبوية بمحض العربية فالعربية واسعة، لكن البخاري رحمه الله تعالى ومسلم لم يعمدا في صحيحيهما إلا إلى المرفوع، وهذا الخبر هو أقرب منه للموقوف من المرفوع، صحيح؟ لكن هل البخاري يريد رأي أنس المحض أم أن ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في هذا المقام وحتى يقطع الشك أورده من طرق أخرى وفيها القصة؟ إيش يريد يقول البخاري؟ يريد يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أنا الصحيح وجواب أنا الصحيح وجواب أنا مأخوذ من إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس اجتهادا منه. إذا ماذا يفيدنا فهم الصحابة للأحاديث؟ نعلم الناسخ والمنسوخ، نعلم العبارات العامة متى يرد بها الخصوص، الآخر ما يمكن أن يذكر الذي يعني ليس لا يحتمله هذا المقام هذا التفصيل. نأتي للحديث الذي بعده. تحت الباب نفسه، تحت باب القنوت قبل الركوع وبعده، وعلى إثر الحديث الذي سمعتموه، أو قل بتعبير علمي دقيق ولنجعل أنفسنا محصورين بالألفاظ، قل بعد الأثر الذي سمعتموه، وإن كنت أنا لا أقول أثر، أنا أقول حديث، أنا أقول حديث لا أقول أثر. طبعا أقنت النبي في الصبح، قال نعم، قيل هو أقنت قبل الركوع، قال بعد الركوع يسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث. رجع الإمام البخاري، تأمل معي، تأمل معي وترحم على علماء الأثر، رجع ب1002 ليقول حدثنا مسدد. إذن شيخ مسدد أصبح، مسدد أصبح له عدة روايات وعدة أسانيد لأنس، استدل معنا عباد بن عباد عن عاصم الأحوال عن أنس حديث الاعتصام بكتاب السنة، قبلها ذكر ابن سيرين عن أنس، هنا يقول حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم الأحوال عباد بن عباد، هنا قال عبد الواحد بن عاصم. أرجو أن يكون ما أقول الآن مقررا في أذهانكم. البخاري عمد إلى أعلى شروط الصحة، فحق له أن يبعثر أحاديثه في الصحيح، فكل حديث جبل قائم برأسه، فلا يحتاج إلى ما هو قبله أو إلى ما بعده ليشهد له. مسلم نزل درجة فعمد إلى أحاديث ثقات وقع في حفظهم شيء، يشملهم اسم الستر والعدالة في حفظهم شيء، فتقصد مسلم أن يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا ليرفع التفرد وليزول وهم الخطأ عن راو معين. فالبخاري بشرطه لا يصلح له إلا صنيعه، ومسلم بشرطه لا يصلح له إلا صنيعه، وعمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. المسلم تعب أكثر البخاري، لأنه انتقى من روايات من تكلم فيهم. البخاري هؤلاء أهملوا، أصلا أهملوا، فكان عمله أدق، ولذا الأحاديث المتكلم فيها في مسلم تبلغ 200 ونيف، والأحاديث المتكلم فيها في البخاري دون 70 و60 منها أجوبة سهلة على ألسنة طلب العلم، تبقى 10 مسائل متكلم فيها صعبة، يعني الحديث عند العارفين الذين يعني يفهمون علم العلل ويدققون في علم الحديث يعني يحتاجون إلى شيء من تكلف، شيء إلى من غموض، شيء، لكن أصل الحديث صحيح، لكن كلام على الإسناد المذكور في صحيح البخاري. طيب 1002 عفوا، يقول الإمام البخاري حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم، قال سألت أنس بن مالك، تأمل معي السؤال يكثر، سأل بن سيرين ثم سأل عاصم، كلاهما بصريان، سألت أنس بن مالك عن القنوت، قال قد كان القنوت، قد كان القنوت. ماذا تفهم من جواب أنس؟ أن عاصما كان متشككا في مشروعية القنوت، فالجواب قد كان القنوت، الجواب على هذا النوع من الجواب هو جواب سؤال من أظهر تشككا في المشروعية، قال قد كان القنوت. مين اللي بيتكلم؟ أنس. وأنس لما يقول قد كان القنوت يعني قد كان مع عند من؟ الصحابي لما يقول نهينا أمرنا كان، من الذي، من المراد؟ من ذاك الكبير الجبل، أفضل إنسان على وجه الأرض، دبع الأرض؟ الكلام عنه، كلام عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يذكر قد كان القنوت، والمتكلم من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وفي سفره وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، قبله. هناك إيش قال؟ بعده. قال بعده سيرا. هنا إيش قال؟ قبله. ماذا صنع البخاري؟ قال قنوت قبل الركوع وبعده. ماذا قال البخاري؟ قال القنوت قبل الركوع وبعده. قال قبله، قد كان القنوت، قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك، القائل عاصم والمقول له أنس، قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. أنس قال بعد الركوع لم يقل، قال كذب. ما معنى كذب على ألسنة السلف؟ أخطأ. إياك ثم إياك ثم إياك أن تفهم الاصطلاحات على ما يسمح في خيالك ويدور في بالك. الكذب ما كان معروفا في العصور الأول، وكان محصورا في أقوام قليلين. المراد بالكذب على ألسنة السلف المراد به أخطأ. قد كذب، قال إنما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. يا الله، انظر دقة البخاري. هذا فتح بابا لأنس أن يوسع في الرواية، أن يوسع في الفتوى. قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. القنوت قنوتان، قنوت نازلة وقنوت وتر. قال قنت قبل ولا بعد؟ قال قبل. قال يقول بعد؟ قال كذب. القنوت بعد في النازلة، قنت شهرا، قنت النبي شهرا. إذن القنوت الذي كان يتكلم عنه أنس قبل الركوع أي قنوت بما يسمى بالتقسيم والتنويع. القنوت قنوتان لا ثالث لهما. وقد أثبت أنس أن النبي قنت قبل، ثم حدد أن النبي قنت للنوازل بعد، فلم يبق القنوت التي هو قبل الركوع إلا قنوت النازلة. لم يبق القنوت التي هو قبل الركوع إلا قنوت نازل. هذا يسمى بالتقسيم والتنويع. تقسيم التنويع من الدلالات الطيبة والمهمة، ويستطيع الباحث أن يجعل التقسيم والتنويع في الأحاديث وفي تقسيمات السلف نظرية. وقد قام بهذا أخونا إبراهيم البلوشي من عمان من طلبة الشيخ العثيمين، وألف كتابا سماه التقسيم والتنويع، وهو من الكتب البديعة جدا. وكتبت له مقدمة طويلة تبلغ 20 صفحة، فصلت في أهمية التقسيم والتنويع، وأن هذه نظرية، وهذه النظرية تحتاج إلى مزيد رعاية ومزيد تمثيل. وقد أحسن الأخ في الجمع والتنويع، جزاه الله خيرا. طيب نعود. إذن فهمنا الآن أن القنوت، فهمنا الآن بدلالات البعيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع قنوت وتر، وقنت بعد الركوع قنوت نازلة. فهم مستقيم، فهم مستقيم. ولذا يعجبني ما ذكره الخطيب البغدادي في ترجمة الليث بن سعد الفهم إمام أهل مصر. وقد ذكر الخطيب أن بعضهم كان يقول لو اجتمع الليث مع مالك بن أنس لباع الليث مالكا في من يزيد من شدة علمه. قال ولكن ضيعه طلبته. إذا أردت أن تعرف صدق علم الشيخ وإخلاصه، انظر إلى حال تلاميذه وحفظ تلاميذه علمه عنه. والتلاميذ أقسام، ففقهانا الأئمة الأربعة تلاميذهم حفظوا علمهم، الليث ضيعوا علمه، فغفر الله لإخواننا المصريين. قال ولكن ضيعه طلبته. سؤد الليث بن سعد كم في تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، قال رجل أراد أن يقنت في الوتر قبل الركوع فقنت قبله. فقال الليث: ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب، ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب، ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب. فالقنوت في النازلة يكون قبل الوتر، والقنوت يكون بعد القنوت ويكون بعد الركوع، والقنوت في الوتر يكون إيش؟ قبل الركوع. طب لما دخل في النصف الثاني من رمضان الدعاء على القنوت كما عندي من خزيمة في إسناد صحيح قال: كان الناس في زمن عمر يلعلون الكثرة، الناس الصحابة في زمن عمر في النصف الثاني من رمضان في رمضان كانوا يقنتون، قال: وكانوا يلعنون الكفرة. هذا اللعن أصبح مشوبا بقنوت نازلة، وقنوت الوتر وقنوت النصف الثاني من رمضان هو أصلا قنوت إيش؟ قنوت وتر، هو أصلا قنوت وتر. فلما دخل عليه اللعن أصبح مشوبا بإيش؟ بقنوت النازلة. فكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: يجوز لمن أراد أن يقنت في النصف الثاني من رمضان أن يقنت قبله، قبل الركوع، أو أن يقنت بعده. لك أن تقنت قبل الركوع ولك أن تقنت بعد الركوع. أما في النصف الأول من رمضان فكان النبي يقنت، وإذا أردنا أن نقنت في النصف الأول من رمضان متى نقنت؟ إيش القنوت في النصف الأول من رمضان؟ قنوت تشوبه نازلة أم قنوت وتر محض؟ قنوت وتر محض. فالقنوت في النصف الأول من رمضان يكون إيش؟ قبل الركوع. فإن قنت بعده نوسع فيها مضيق مضيق، وإن قنت بعد الركوع في النصف الثاني نوسع فيها مضيق نوسع، إن قنت في النصف الثاني نوسع فيه، والحمد لله. طيب نعود. وجزى الله عاصما الأحول خيرا، استخرج من أنس بالسؤال: فلان يقول إنك تقنت بعده، قال: كذب. جعله ينشط لأن يذكر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس دائما المفتي ينشط لأن يذكر كل ما عنده في الفتوى، فالعالم يعطي الجواب وهو متيقن عليه، والعالم يظهر علمه لما يستشكل عليه، لما يطلب الزيادة. العامي إن أجاب فإن استزدت منه وقف حمار الشيخ في العقبة، ما بيحسن يتكلم شيء، حافظ الكلمتين وقالن وانتهين. العالم إن استشكلت عليه يظهر لك علم. والعلماء قسمان، قسم مثل السيل، بعض الناس بعض العلماء يتكلم سيل يعني، وهؤلاء أصحاب الحفظ، وقسم مثل الشجرة تحتاج إلى رمي بالحجار أو هز الأغصان أو القطف بالمنام، تحتاج تبقى معه حتى تستخرج ما عنده. وهؤلاء القسم الثاني أصحاب إيش؟ أصحاب الفهم والتحقيق. بعض الناس أصحاب حفظ، إن سألته سؤالا يسرد، فإن استشكلت عليه يعيد لك ما يحفظ. ولعلكم تسمعون، أنا لا أسمع فضائيات وكذا، تسمعون لبعض الشناقطة، بعض الشناقطة إن سئل سيل يمضي، استشكل عليه شيء يعيد الكلام من جديد وسيله ماشي. إذا كان شيخنا الألباني رحمه الله، وكنت أستغرب جدا منه أن يقول عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال: لم أرى أحفظ منه، ولكن كان إذا استشكل عليهم قطع. إذا واحد استشكل عليه شيء ما يتكلم، خلاص يسكت خلاص، لكن إن تكلم يتركه ساعات يتكلم في المسألة، في المسألة يتكلم ساعات، لأنه يحفظ سيل، حافظ متون وحافظ أحاديث أحكام وآيات أحكام فروع، فبس يلملم من هنا ومن هنا، يلملم من ما يحفظ، سواء من المتون أو من المنظومات أو من آيات الأحكام، ويحفظ ويسرد. والعلم من جمع بين الأمرين، الموفق من طلبة العلم من طلب العلم صغيرا فحفظ ثم كبر ففهم، هذا يكون جمع بين الطرفين. من طلب العلم على كبر يعسر عليه الحفظ ويبقى عنده الفهم، وهذا من فضل الله جل في علاه. لكن العلم هو عبارة عن خلاصة أمر العلم أن ينكح الحفظ، أن ينكح الفهم الحفظة، هذا هو العلم. العلم زواج من حفظ وفهم يصير علم. طيب، جزا الله عاصما خيرا. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. يوافق الرواية التي معنا، احفظوا شهرا. فهمنا شوية، توسع الفهم قليلا للقنوت، توسع الفهم بالشهر، توسع النازلة لماذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما لكفار طلبوا منه أن يبعث إليهم من يعلمهم شأن دينهم، فبعث قوما يقال لهم قراء. القراء يمتازون في العصر الأول بأمرين: الأمر الأول العلم والقرآن، ودائما ماسك القرآن حافظ القرآن في العصر الأول زاهد، لا يعرفون فاجرا حافظا للقرآن، لا يعرفون حافظا للقرآن ليس بعابد، لا يعرفون هذا الصنف. هذه أصناف جاءت في الخلوف في الأزمان المتأخرة. أما العصر الأول عندهم همة في الفهم في العلم والحفظ، عندهم همة في العبادة، عندهم همة في الطلب إلى آخره. طيب، ماذا نستفيد يقال لهم القراء؟ أرجو أن تفهموا وأرجو أن أوفقنا وإياكم للحق. بعض يعني هذا أصل لأمر مهم، أن هذه التسميات كتسمية المهاجرين والأنصار، لا يمنع في أمة الإسلام أن يوجد تسميات وتجمعات، وهذه التجمعات أن يكون فيها الولاء والبراء لله. هذه أسماء لا يوجد تحتها كبير أثر في حياة الناس، وإنما وجدت من أجل تميز هؤلاء الناس بالعبادة والعلم. يعني هي حركة طبيعية لنمو العلم والعمل، ولدت طائفة، وهذه الطائفة يسمون بالقراء، وقد يكونوا موجودين في كل بلد، وليس بينهم جمعية، وليس بينهم علاقة، وليسوا هم منسلخين عن الأمة، أو أنهم صلغوا باسم اقتضته عبادة، مثل الهجرة، من هاجر سمي بالإيش؟ بالمهاجرين، ومن ناصر سمي بالأنصار. فمن يتعلق بهذه الأسماء على جواز التحزب مخطئ، أرجو أن تنتبهوا. بعض من يسوغ للأحزاب أسماءهم يتعلقون بهذه الألفاظ، وهذا التعلق ليس صحيح. هذه نقطة. نقطة رقم اثنين وهي مهمة: لا يمنع أن يوجد في الأمة عبادات نطلق على من تميز بها اسما، ولكن لا يوجد لهذا الاسم أثر في تفرق الأمة، أثر في التحزب. فلما شم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل دخان التعصب في رأس من قال يا للمهاجرين يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فإذا بقي اسم فقط أبرزته عبادة فلا حرج. أسألكم الآن، اسم المحدثين والفقهاء متى عرف؟ تماما كما عرف اسم المهاجرين والأنصار، كما عرف اسم القراء. متى عرف اسم المحدثين الفقهاء؟ لما طلب من الزهري أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش عمل الزهري لما طلب منه عمر بن عبد العزيز أن يجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتدوين؟ إيش عمل عمر؟ إيش عمل الزهري؟ أصبح يطوف على من له عناية بالرواية. فلما طاف عليهم وتلقى عنهم وكتب حديثهم، أصبح هؤلاء الصنف يعرفون بالإيش؟ سوف يعرفون بليش المحدثين. هذه أول ما قيل عن المحدثين والفقهاء. أول ما قيل وإياك أن تظن أنه إذا قيل المحدثين يراد بهم أهل المدينة، وإذا قيل الفقهاء أو أهل الرأي يقال بهم أهل الكوفة. لا، يوجد في المدينة من كان يعمل الرأي، ويوجد في الكوفة من كان يتتبع الحديث، كيف لا، وفي الكوفة 1520 صحابي على ما قال العجلي في كتابه معرفة الثقات. ومن أعجب ما وقعت عيني عليه واستغربت وما زلت أستغرب ولا أدري كيف عد ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 في كتابه المعارف، وهو من الكتب العظيمة، لما سمى أهل الرأي وسمى أهل الحديث استغربت جدا كيف أن ابن قتيبة عد مالكا من أهل الرأي. يعني ما هي مصوغات عد مالك من أهل الرأي؟ ما أدري كيف جعله في أهل الرأي، ما أدري، إلا أن يكون خطأ في النسخة الخطية، وأنا لم أنظر في النسخة الخطية، وإنما أنا نظرت في النسخة التي حققها ثروة عكاشة وزير الثقافة المصري لما طبع الكتاب. طيب نعود. إذن نستفيد، أراه كان بعث قوما يقال لهم إيش؟
قراء.
إذن ينبغي أن نفهم كيف يقال لهم قراء. كما قيل محدثين فقهاء، هي حركة طبيعية، كل جسم فيه حركة طبيعية، كل أمة فيها حركة طبيعية، لأي اتجاه سيصدر فيها من خلال هذه الحركة الطبيعية ستبرز إيش؟ أناسا متميزين. فتميز هؤلاء يطلق عليهم اسم، فليس هذا التميز إلا من خلال النمو الطبيعي للأمة. فكما أن البدن ينمو فكذلك الأمة تنمو بمجموعها. فليس هذا حزبا، يعني أنا رأيت بعض المنشغلين بعلم الحديث من الحزبيين يذكر مستند الحزبية وهو يبدو في استدلاله للوهلة الأولى يبدو في استدلاله أنه يتكلم بعلم، ثم أناس في زمن النبي القراء، وثم أناس مهاجرين، ثم أناس قراء، ثم محدثين، ثم فقهاء، وكانت حاجة الأمة تقتضي هذا، فنحن الآن بحاجة بعد غياب الأمة وغياب السلطة عن الحكم وغياب الكلام اللي يقوله، الآن نحن بحاجة إلى حركيين وبحاجة إلى حزبيين. هذا كلام صحيح أو مش صحيح؟ ليس بصحيح. القراء إبراز حقيقي للأمة. لو أن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بالتقدم في العبادة والعلم وتقدم في العمل فيبرز، فيتبرز، يبرز إمام، يبرز مجدد، يبرز فقيه، وإذا كانوا جماعة يبرزون. هذا لا نرى حرجا في هذا. الحركة الطبيعية التي لا يتكلف فيها ولا تحزب ولا إيش، يعني لا يعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على أسماء، هذا اسم، مجرد اسم. يعني من كان مثلهم في غير مدينة يسمى باسمهم ولا صلة بين هؤلاء وهؤلاء، يعني مش حزب، هي حركة طبيعية موجودة في المدينة، موجودة في ذاك الزمان في الشام، موجودة في مصر، أطراف التي وصل إليها الإسلام، لكن بلا شك هي في المدينة أكثر لأن الأستاذ حاضر. العوامل الدوافع الموجودة في المدينة في ذاك الزمان ما كانت، لكن في عصر التابعين نمت وهكذا. طب نعود للحديث. يقول إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم قراء زهاء 70. احفظوا عن الرقم زهاء 70، ما تحفظ 70، لا تحفظ 70، احفظ زهاء 70. شو يعني زهاء 70؟ حوالي 70. زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، بين هؤلاء القوم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد كفار، وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم على عهد. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. إذن هام أنس حول القصة، وتحتاج القصة إلى بسط زاد. تذكر أننا مع الإمام البخاري نقرأ الأحاديث التي تحت باب القنوت قبل الركوع وبعده، لا تنسى هذا. هذه جاءت استطراد من أجل أن يقول لك أن القنوت الذي قلت لي بعده فقلت كذب، لا، القنوت اللي كان بعدهم غير النوع الذي سألت عنه، أن سألت عن نوع قلت لي بعده قلت كذب. يريد أن يقول القنوت الموجود في واقع حياة المسلمين، قال يقنط بعده قال كذب، قال يقول عن قنط بعده في قنط بعده، وجاب القصة بإيجاز بخاري. لكن تخيل معي لو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع هذه القصة مثلا في كتاب الجهاد أو وضعها في كتاب المغازي، ماذا سيصنع؟ سيطول وسيظهر لك القصة مفصلة. ما زلنا تحت باب القنوت قبل الركوع وبعده. أخرج البخاري تحت رقم 1003، يعني على إثر الروايتين السابقتين، من طريق أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. ماذا أفادتنا هذه الرواية؟ أن بنو سليم هم من؟ بنو سليم هم من؟ هم رعل وذكوان. قوم بنو سليم كانوا معروفين، وقوم بنو سليم ورد فيهم شيء في كنز في أرضهم سيظهر في آخر الزمان، المرجو عنكم أن تبحثوا عنه حتى نسمعه منكم في الدرس القادم. بنو سليم مذكورون على لسان رسول الله، الآن جاءت هذه ومضة جاءت الآن. بنو سليم مذكورون في كنز يظهر في آخر الزمان، والظهر من حديث صحيح وحسن، ابحثوا عنه حتى لما نتكلم في الدرس القادم عن بنو سليم نتوسع قليلا ونعرف ماذا ينتظرنا وماذا سيكون في قابل الأيام، وكيف أن الأعداء يطمعون في بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. نحن بجهلنا نمكن عدونا من ديارنا، صحيح؟ صحيح؟ يظهر هذا بعد شهر شهرين الله أعلم بسورية، صدنا نحفظ سورية صدنا نحفظها. النبي أخبرنا أن الكفار سيحتلونها، ونحن بدلا من أن نجري ونقيم أحكاما وتوجيهات للناس في مقام وفي اتجاه يمنع من احتلال الكفار لسوريا، إلا أن المسلمين صاروا في اتجاه يمكن الكفار لسوريا. لا نستفيد من حيث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن سلفيون لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. طيب، أيضا الذي بعده 1004، ما زلنا مع البخاري في باب القنوت قبل الركوع وبعد. 1004 أخرجه من طريق أبي قلابة. ما اسمه أبي قلابة؟ ما اسمه أبي قلابة؟ صاحب أنس عبد الله بن زيد الجرمي. أنصحكم أن تقرأوا ترجمة أبي قلابة من ثقات ابن حبان حتى تأخذوا درسا في الصبر. لا أظن أن هنالك درس عملي بعد قصة أيوب أكثر منه. اقرأوا قصة أبي قلابة، اقرأوا ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أبي قلابة من ترجمة من كتاب ثقات لابن حبان، وغالب الظن أن ترجمته في المجلد الخامس، بل أكاد أجزم أن ترجمته في المجلد الخامس من ثقات ابن حبان، طبعا الخامس الطبعة الهندية ما أدري الطبعات الجديدة. طيب، ماذا يقول البخاري أيضا تحت الرواية السابقة من طريق أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. انتبه أيها السني، إن نظرك أحد في القنوت في الفجر، احفظ هذه الرواية المتفق عليها. أنس يقول كان القنوت، أي قنوت؟ أي قنوت؟ قنوت النازل، قنوت النازل اللي هو بعد الركوع. كان المراد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان القنوت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي الصلاتين يقول أنس؟ في المغرب والصبح فقط. في مسند أحمد بإسناد صحيح كان يقنت في الصلوات الخمس، لكن الظاهر خلال الشهر أو خلال 40 يوم كما تأتينا الرواية في البخاري، خلال هذه المدة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الصلوات يقنت وفي بعضها يترك. وقدر له أنه قنت في الصبح والفجر، في الصبح والفجر، عفوا في المغرب والفجر والصبح، في المغرب والصبح، صبح فجر واحد في المغرب والصبح، في المغرب والصبح. ولو سأل سائل فقال أول صلاة صلاة، أول صلاة صلاة لا الصبح ولا للمغرب ولا الصبح، الظهر أول صلاة الظهر. في رواية في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءه في الصلاة الأولى فصلى به في أول الوقت، ثم صلى به في آخر الوقت، ثم صلى به العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. إذن الصلاة الأولى أي صلاة؟ صلاة الظهر. وعلى هذا القول الصلاة الوسطى متى تكون؟ المغرب، إذا أراد بالوسطية في عدد الركعات. لكن أرجح الأقوال العصر لقول عائشة، لأن الرأي مدهور أمام النقل. أفادتنا الرواية أن القنوت كان في المغرب والفجر. هذه المواطن التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة تحت إيش؟ تحت باب القنوت قبل الركوع وبعده. أشبعنا وأغنانا فجزاه الله خير، وعلمنا متى يكون القنوت قبل ومتى يكون القنوت بعد. نأخذ الموطن الثاني أو الكتاب الثاني بعد الصلاة الذي ذكر الإمام البخاري فيه هذا الحديث، ويكون الموطن الثاني هو الموطن الخامس والذكر الخامس للحديث في صحيح الإمام البخاري. ذكره في كتاب الجنائز، كتاب الجنائز. إيش صلة الحديث في كتاب الجنائز؟ غريب شوي صحيح. يمكن تمتحنون الخاطر، امتحنوا الخاطر، إيش صلة الحديث بالجنائز؟ طيب أقرب إليكم الأمر فسأذكر لكم الترجمة، أذكر لكم الترجمة لتعلموا دقة البخاري، وتعلموا أن في الصحيحين ولا سيما البخاري فيه من الفقه ما لا يوجد في كتب الفقه. وأتمنى لو أن باحثا قال فائت فقه البخاري فيما فات الفقهاء، فيما فات كتب الفقه، تجد أشياء لطيفة وكثيرة. في كتاب الجنائز بوب عليه بقوله باب من جلس عند المصيبة، باب من جلس عند المصيبة يعرف منه الحزن، باب من جلس عند المصيبة يعرف منه الحزن. ثم ذكر الحديث من طريق محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. إذن نزلت مصيبة وأنس رأى المصيبة وين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وقعت مصيبة ورجل يعني رأيته فعلمت منه الحزن، هذا محمود ولا مذموم؟ عند أهل السنة محمود، وعند بعض أهل الإعوجاج من أرباب القلوب زعموا محمود مذموم. واحد مات له ولد فرآه أصحابه يضحك فقيل له لما تضحك؟ قال قدر ربي، هذا قدر الله عز وجل وأنا راض بقدر الله، يعني أنا أفرح حتى أظهر أني أنا يعني مش غضبان، أنا لم أرد قدر الله. فقال له ذاك السني وكان من طلبة العلم وأهله، قال محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ولده دمعت عيناه وقال إن العين لا تدمع وإن الفؤاد لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ورضي بقدر الله، فجمع بين الشفقة على الميت والرحمة له مع الرضا عن قدر الله. هذا الشأن أهل السنة، لا يتكلفون لا يتكلفون، هم على سجيل. من لطائف ما وقفت عليه بشأن هذا الحديث ما ورد في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين وهو للسجسي، أسند فيه أن أنسا اجتمع مع الحجاج فطلب الحجاج من أنس أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنس حدثه بهذا الحديث، ثم قال أنس لا أعلم لي ذنبا أكبر من أن حدثت الحجاج بهذا الحديث، يعني كأنه استحضر لما رأى الحجاج استحضر أولئك القوم الذين يقتلون، فخرج الحديث معه ثم تفطن إلى أن أمثال الحجاج لا يقال له هذا الحديث، فاعتبر ذلك من ذنبه. طيب، إذن استفدنا من صنيع الإمام البخاري في كتاب الجنائز أن من جلس عند المصيبة وعرف منه الحزن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا غضاضة وليس في هذا يعني ما يمنع، وأن قلب العبد المؤمن يتسع للتأثر بالمصيبة والرضا بقدر الله، وأن ظهور معالم الحزن عند نزول المصيبة ليس مانعا من الرضا بالقضاء والقدر، ليس مانعا من الرضا بالقضاء والقدر. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث برقم 2801 وذكره في كتاب الجهاد والسير، وهذا موطنه، وبوب عليه بقوله باب من ينكب في سبيل الله. فالمسلمون في جهادهم مع الكفار قد ينكبون، يصابون بالنكبة، يغدر بهم. فالإمام البخاري ما جعل حصول النكبة والتغرير بالمؤمنين من قبل الكافرين، هذا لا ينافي كونهم مؤمنين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لكن قد يلدغ المرة الأولى فينكب، لكن إن نكب إيش يعمل؟ يحرس. ولذا في فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الذي جعله يصنع صلح الحديبية خندق تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. الأحزاب اجتمعت جميع قوى الشر على النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، المنافقون من جنوب المدينة كفار قريش، من شمال المدينة اليهود، فكل قوى الكفار اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ إجراء تدبيريا وقائيا يمنع من أن يجتمع عليه الكفار مرة أخرى حتى لا يلدغ من جحر أحد مرتين. إذا أردنا أن نصنع صلحا، نحن الآن أمام ثلاث جبهات من الأعداء: الشمال اليهود، داخل منافقين، الجنوب العرب. الصلح مع من ينفع؟
العرب.
الصلح مع من ينفع؟
مع العربي.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نصنع الصلح مع العرب، ما يصلح الصلح مع منافق ولا يصلح الصلح مع يهودي. في فهم العبد ضعيف أن النبي لما ذهب من جعران لغزوة للعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حسبانه أن لا يتمكن من العمرة، فساقوا الهدي، أخذوا السلاح اليسير حتى يفهم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرب. العرب أمام هذه الحادثة سيقعون في ربكة، فهم أمام ثلاث خيارات لا ربيع لها. الخيار الأول أن يردوه إلى الأبد عن أن يتمكن من الكعبة، وهذا ليس بإمكانهم، لأن كفار قريش حريصون عند الرأي العام أن يقولوا نحن خدم للكعبة ولسنا ملكا لها، وأننا نمكن كل من أراد أن يقصدها بأن يتمكن منها. ثم العرب عنجهي كما يقول ابن خلدون، ما لم يهذبه الإسلام، فعنجهية العرب ستمنع من أن يمكنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف الكعبة. فلم يبقى إلا المحافظة على الأمرين معا، أن تبرز عنجهية العرب مع الحرص على الرأي العام أن مكة للناس كلهم، فلم يبقى أمامهم إلا أن يبرموا صلحا. ومن شروط هذا الصلح أن يمنعوا محمدا ومن معه من أن يطوفوا هذه المرة، صحيح؟ فالنبي خرج صلى الله عليه وسلم ففك أحد فكي الكماشة، كسره، أي فك، أي الفكين كسر؟
الجبهة الجنوبي،
الجنوب، فك الجنوبي. كماشة بالفكين، بفك واحد لا تستطيع أن تقضي على المسلمين، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هذا مكن النبي أن يتفرغ اليهود، فتفرغ اليهود، فلما اندحر اليهود تضعف شوكة منافقين، فسمى الله فتح، سمى الله صلح الحديبية فتحا لمكة، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح المبين؟ صلح الحديبية، فتح المبين صلح الحديبية. لذا نمط التدين الموجود عند بعض الناس يعتقدون أن المصلحين ولا سيما من يعلقون الإصلاح بالمهدي آخر الزمان معه عصا سحرية وقوة خارقة ولا يأخذ بالأسباب وتقع الإصلاح، هذا نمط منكر في الفهم والعقل. الإصلاح يحتاج أن تسلك السبل، وأن تفهم، وأن تخطط، وأن تعرف طبيعة العدو، وأن تستخدم ما يناسب كل عدو، وأن تراعي الزمن والوقت والحال بأن تستخدم الذي يناسب. هذا هو الدين. فنحن ظلمنا ديننا بأن مسخ فهمنا، والذين عاشوا في الشام خاصة، بلاد الشام بأجمعها، لا يخلو الواحد منهم من لوث التصوف إلا إن لازم المشايخ الكبار من جهة أو أدمن في النظر في كتب شيخ الإسلام من جهة، لا يخلو. يعني نميل أحيانا إلى سذاجة وإلى فكر، يعني إلى فهم يكون ليس واقعيا ليس شرعيا، تسلل إلينا من خرافات ومن ثمار اعتقادات باطلة. كم يعني حقيقة تأثرت لما قرأت البساط الأحمدي. إحنا بنقول بساط أحمدي ولا بنقول بساط أحمدي؟ يعني بساط أحمدي صحيح. قالوا شو بساط أحمدي؟ قالوا هذا بساط الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله، كان ينقل تلاميذه عليه، كان بده شيء يقعد الصراط وصراط يطير ويصلي اللي يريد. يعني إحنا صوفية بحيث لا نشعر. أما التدابير والفهم في الحوادث الجسام وفي وقت الفتن كيف تدار الأمور، فحدث عن صوفيتنا ولا حرج ولا حول القوة إلا بالله، لا حول القوة إلا بالله. طيب نرجع بعد العشاء ولا يكفي هذا؟ نرجع بعد العشاء. من لا يتمكن من الرجوع بعد من أن نكمل نصف ساعة بعد العشاء؟ من لا يتمكن؟ أنت تتمكن، تأذن لنا أن نجلس إن شاء الله. طيب نجلس بعد العشاء نصف ساعة بإذن الله، إن شاء الله نجلس بعد العشاء نصف ساعة، يكون وسط يعني، لا هو الوقت الطويل ولا هو الوقت القصير، وقت الدرس في الصيف يعني، وقت الدرس في الصيف نجلس بعد العشاء مباشرة بعد السلام إن شاء الله، بعد أن نسلم مباشرة نبدأ بدرسنا. جزاكم ربي خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا الكتاب الثالث الذي ذكر فيه الإمام البخاري حديث أنس الذي نشرحه كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب من ينكب في سبيل الله، وأن المؤمنين قد يبتلون بأن ينكبهم غيرهم، الواجب عليهم اتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار ذلك من الجهة نفسها وعلى الحال نفسه، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جرى معه في غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب من أشد ما جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري في كتاب الجهاد تحت باب من ينكب في سبيل الله ساق القصة بسند آخر عن أنس وطول فيها. قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، بعض المبعوث كان أيضا من بني سليم، يعني العشيرة قتلت بعض أفراد العشيرة، وبنو عامر كانوا هم المعروفون المرسل لهم أصالة، وهم فخذ من بني سليم، وما زالوا بنو عامر يقال أن مرج بني عامر ينسب إليهم. قال: فلما قدموا قال لهم خالي، قال أنس: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبة. في هذا إشارة إلى أن هذه القبيلة تعرف عنها العدوان بنو عامر، وأن الرغبة حاصلة لكن حصولها من بعضهم لا من كلهم. فقال أنس يقول: أنا أتقدم، وإن أذنوا لي بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تكونون مني قريبا. وهذا تدبير اقتصادي وتدبير عسكري صحيح، فالإنسان لا يغامر بكل ما يملك في تجارته ولا في كل ما يملك من جنده. ولذا ثبت عن عمر كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان يقول اجعلوا الرأس رأسين ولا تلثوا أي لا تلبثوا بدار المعجزة. فكان خال أنس يقول أنتم تبقون بعيدين. فتقدم إليهم فأمنوه، لما أمنوه جاء بدأ بالمهمة التي جاء من أجلها. فبينما يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، طعنه وتمكن منه، فالطعنة نفذت. فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل وآخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على اتصال مع جبريل بإذن الله فيما يجري أول بأول. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أخبره أن الله هؤلاء قوم الله رضي عنه، جمعوا بين العبادة والعلم والتبليغ ثم بين الجهاد والشهادة، فجمعوا بين جميع أصناف الخير مع الظلم، مع أنهم مغدور بهم مظلومون. قال فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ، وهنا مسألة، كنا نقرأ، نقرأ القرآن، أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان. هؤلاء رعل وذكوان وبني لحيان أصبحوا فخذ، أصبحوا فروع من فخذ بني عامر، وبنو عامر من بني سليم وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. هذا الحديث فيه واضح من ينكب في سبيل الله، من ينكب في سبيل الله. في هذا الحديث وفي غيره ما هو دليل على قول جماهير العلماء الذين يرون أن النسخ قسمان، نسخ في الأحكام ونسخ تلاوة. ما معنى النسخ؟ النسخ رفع حكم متقدم بنص متأخر. بأي أنواع الرفع عند السلف، سواء كان تخصيصا أو تقييدا أو رفعا بالكلية، فإذا قرأت كلمة نسخة على ألسنة الصحابة والتابعين فلا يذهبن بك الظن أن النسخ عندهم إنما هو الرفع بالكلية، فكان النسخ عندهم أيضا التخصيص والتقييد، متى خصص العام وقيد المطلق فهذا نسخ. وأصبح اصطلاح النسخ عند المتأخرين في علوم القرآن وعلوم الحديث إذا أطلق فلا يراد به إلا رفع الحكم المتقدم بالنص المتأخر. والقرآن ينسخ القرآن، وهل السنة تنسخ القرآن أم لا؟ مسألة شائكة. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله في أكثر من مجلس يقول: بودي لو أن طالبا جلاها. ولما قرأنا مع إخواننا وتدارسنا الورقات في علم أصول الفقه انشرح الصدر إلى اختيار رأي الإمام الشافعي، وهو مما أكده الشاطبي، والذي أراه صوابا ما قاله هؤلاء وغيرهم من المحققين. أقر الشافعي في قوله، قال الشافعي رحمه الله: القرآن ينسخ القرآن، ولكن السنة توضح الناسخ من المنسوخ، فلا يوجد آية تنسخ نسخت بحديث، فكل آية في القرآن نسخت بآية، إلا أن الأحاديث هي التي توضح الناسخ من المنسوخ، والأحاديث تزيد ذلك بيانا. هذا نوع من أنواع النسخ. نوع الآخر من أنواع النسخ الذي يسمى نسخ تلاوة، هنالك عبارات معينة كانت في القرآن، ثم هذه العبارات نسخت، كانوا يقرؤون بها. هذا الدليل وغيره في البخاري في عدة أحاديث، ولكن هذا من أصرح ما في صحيح البخاري في موضوع النسخ. جمعها بعض الغماريين في جزء يسير سماه ذوق الحلاوة في بيان نسخ التلاوة، ذكر فيه ما قيل أنه نسخ من نص القرآن. فقول أنس ها هنا: فكنا نقرأ، كنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فكما أن النسخ يكون في الأحكام، فإن النسخ يكون في الأخبار، ولكن الأخبار بعد أن رفع وظهر الناسخ من المنسوخ لا يدخلها بعد ذلك نسخ، بمعنى أن نسخ الأخبار يكون مجرد رفع من القرآن فحسب، يعني ترفع من القرآن ويبقى حكمها قائما أما نسخ الأحكام فالحكم يرفع بالكلية. أشرت على بعض إخواننا أن يقدم رسالة الدكتوراه، وقد صنع في جامعة اليرموك، بأن يجمع جميع الأحاديث النبوية التي قيل فيها أن فيها نسخ تلاوة، وأن يدرسها دراسة مركزا على شاهد النسخ، ويذكر سائر الرواة وهل ضبطوا هذه العبارات أم لم يضبطوا. هذا كل حديث يحتاج إلى دراسة عميقة حتى نتوصل إلى نسخ التلاوة، لأن الأحاديث التي فيها نسخ التلاوة قليلة جدا ومعدودة جدا. فإذا درست دراسة عميقة، ولا سيما بالنظر إلى بعض الألفاظ وبعض الرواة، كل راوي ماذا قال، تسعف وهل يوجد نسخ تلاوة أم لا. فسيكون هذا الحديث من دراسة أخينا، فإذا استطعنا أن نعرف النتيجة التي توصل إليها بهذا اللفظ فحسن. لاحظ معي أن البخاري أورد الحديث من أكثر من طريق، وفي هذا الطريق أورد نسخ تلاوة، وظاهر صنيعه أن الأمر مقبول عنده. طيب، نعود للبخاري، أيضا ذكره برقم 2814 في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن في البخاري، في نسخ البخاري: ولا تحسبن. قرأت من أبا عبيد تحسبن من نافع. طيب، هل يمكن لبعض إخواننا الحضور أن يتتبع الآيات في صحيح البخاري وأن يستطيع التوصل إلى الإمام البخاري في صحيحه بأي القراءات كان يقرأ. يمكن هذا؟ يمكن. يعني واحد يتتبع البخاري في صحيحه، أنا عندي نسخة صورت من قريب، نسخة البقاعي، كان الحافظ ابن حجر يقول تسوى عندي 20 مثقال ذهب، يعني من اللي بيشتريها بيصير عليه زكاة، صاب الزكاة 20 مثقال. نسخة مجلدة مخطوطة مصورة ومخطوطة مذهبة أبدع ما يمكن، وهي يعني يمكن أن يعتمد عليها، لأن لا يعتمد على الطبعات في معرفة القراءات، يعني كسر السين أو فتحها تختلف القراءات على حسب التشكيل، فلا بد من الاعتماد على نسخ موثوقة، نسخ خطية موثوقة. فالعجيب أن مترجمي البخاري والحافظ ابن حجر فيما أعلم لم يتتبعوا الآيات التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، ولم يتحفون يعني الإمام البخاري بأي القراءات كان يقرأ. طبعا الإمام البخاري من أين؟
بخارى.
أين بخارى الآن؟ في أوزبكستان. أنا وأخوكم أبو أحمد زرنا البخاري، ولما ذهبنا إليه جاء الرجل رآنا عربا ويحبون العرب وعاملين عليه مقام، ففتحوا لنا الأبواب ودخلنا وجلسنا بجانبه، يعني خلنا حظوة لم يأخذها غيرنا. والإمام البخاري مدفون وين؟ مدفون في طريق من سمرقند إلى بخارى، وهو أقرب إلى سمرقند، وأهل سمرقند جلهم عرب، وأول من وصل إلى سمرقند وفتح سمرقند قثم ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى تلك المدينة فاتحا ومات هناك، مات هناك رضي الله تعالى عنه. والإمام البخاري كانت قريته تسمى بقرية خرتنك، تسمى هكذا خرتنك، تعرف باسم قرية خرتنك، وهي قريبة جدا من سمرقند، وهي في طريقها إلى بخارى، وبين بخارى وسمرقند 300 كيلو. وقبر البخاري كان في تلك القرية وكان أهله هناك، فخرج من بخارى إلى أهله فنام عندهم فمرض فمات فدفن في تلك القرية. و هي بعيدة عن سمرقند قرابة 10 كيلو في طريقها إلى بخارى. إلى بخارى. واليوم تسمى قرية إسماعيل، خواجة إسماعيل. تسمى اليوم القرية التي هي البخارى، بخارى تسمى فيها دفن قبر البخاري، تسمى خواجة إسماعيل. إسماعيل نسبة إلى أبيه، وخواجة يعني أنه كان والد الإمام البخاري فرفعه الله بسبب ولده، خواجة إسماعيل. اليوم الإمام البخاري لو سئلت أين دفن البخاري تقول في قرية خواجة إسماعيل، هكذا المشهور على ألسنتهم. فقرية خرتنك كادت أن تموت. استغربت أن عبد بن حميد الكشي أو الكسي في كس في كشا أو كساء بعيدة عن البخارى قليل، وهو من شيوخ البخاري، وهو صاحب المسند المعروف، تبعد قريب قليلا، تبعد حوالي 60 كيلو عن البخاري. أما تلميذه الترمذي فهو من ترمذ، وترمذ أيضا بجانب بخارى، ترمذ بجانب بخارى. كل هذه الآن في مدينة في أوزبكستان. إيش عاصمة أوزبكستان؟ طشقند. طشقند ماذا كانت تسمى قديما؟ الشاش. الشاشي، الشاشي نسبة إلى طشقند. طشقند الآن تسمى. طيب نعود. فالبخاري في صحيحه قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فهؤلاء عاملهم الإمام البخاري معاملة شهيد. هؤلاء الذين ذهبوا وقتلوا، تأمل معي، تأمل معي الحادثة حتى تعلم من هو الشهيد. طبعا الشهادة أقسام، ولما بوب هذه التبويبات هذا يدل على أنهم شهداء حرب، يعني كأن البخاري يقول أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، فأسقط هذه الآية عليهم. وأرجو منك أن تنتبه، بل أحياء عند ربهم، أهل السنة يقولون هذه حياة عند الله وليست حياة مطلقة. ولو رمنا نفصل عن حياة البرزخ لطالب من المقام، واعلم بارك الله لي ولك أن سبب الانحراف الفرق عن توحيد الألوهية الاعتقاد الآثم الخاطئ، معنى الآثم وليس المجانب للصواب، الآثم ناصية خاطئة يعني آثمة، الاعتقاد الخاطئ الآثم، ولا يقال الاعتقاد المخطئ خالف الصواب، اعتقاد الآثم عن طبيعة الحياة في البرزخ، طبيعة الحياة في البرزخ. الأشاعر اضطربوا في هذا الباب اضطرابا شديدا، فالأشاعر كانوا يقولون النبوة عرض، النبوة عرب، والنبوة زالت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القبر المدفون في محمد الآن محمد ليس بنبي. ثم ظهر عوارهم فعكسوا، فأصبحوا يقولون، أصبح متأخروهم يقولون حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر حياة حقيقية مثل حياة الدنيا، يسمعك ويمد يده إليك ويخرج معك، وإن سألته يستجيب لك، ويمكن أن يعمل على إنقاذ الغريق، وأن له مكنة في حياته في قبره زائدة عن مكنته في حياته في دنياه. ثم جعلوا هذا للشهداء وجعلوا هذا للأولياء، فعقيدتهم في أوليائهم أن لهم حياة في قبورهم يمارسون فيها استطاعة هي أشد من استطاعتهم في دنياهم. ومن هذا المعتقد دخل فساد والخراب في توحيد الألوهية. طب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا يسمعنا؟ إيش الجواب؟ لا لا، لأن النبي يقول إن الله قد وكل ملكا يبلغني عن أمة السلام. لا تظن أنك إذا وقفت بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مقابله فقلت يا رسول السلام عليك يا رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعك، وإنما الذي يبلغه سلامك من؟ ملك. وأنت الآن ونحن الآن لما نقول قال صلى الله عليه وسلم، فالذي يبلغ رسول الله السلام إنما هو ملك، وإلا سمع النبي ليس كسمع، ليس كسمع الله، يعني لا يكون سمع النبي كسمع الله، فالأصوات في كل مكان بجميع اللغات لا تتداخل عليه. فلما لم يضبط حياة النبي في قبره وحياة الأولياء وقع خلل عظيم. وإذا قرأت مناقب الأولياء زعموا في كتب أهل التصوف وجدت عجبا، وكأنك في بعض الأحيان أمام مسلسلات وأمام قوة خارقة، وفيه هنالك أشياء في كتب القوم، والذي نفسي بيده أننا نطأطئ رؤوسنا أمام الغربيين وغيرهم، لأنه لا دليل على ما يقولون، وكلها خرافات وكلها ترويج وكلها كذب من أجل الأكل، أجل العيش. فالناس قديما كانوا يتكسبون من وراء القبور كحال الشيعة اليوم، ولذا التشيع والتصوف يتفقان في هذا الباب الواسع، وهذا الاتفاق يولد مصائب لا أول لها ولا آخر، والكلام في هذا الباب طويل، لكن العاقل تكفيه الإشارة. فمراد الإمام البخاري رحمه الله أن الشهادة في سبيل الله في مثل هذا المقام هي شهادة. وقعت معركة، قتل ثم صعدوا الجبل فقتلوا، حاولوا يذبوا عن أنفسهم فقتلوا، معركة حصلت معركة، ولكن هذه معركة سبقتها النكبة، كانت في نكبة تبعتها النكبة وسبقتها حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تعليم هؤلاء الناس. ثم ذكر الإمام البخاري أيضا هذا الحديث في الموطن الثالث تحت رقم 3074 في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب العون بالمدد، العون بالمدد. والإمام البخاري رحمه الله ذكره برقم 3064، وهذا المقام فيه التصريح بأن مددا قد جاءهم بعد قال أنس عن طريق قتادة أن النبي أتاه رعل وذكوان وعصية وبن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، أرادوا المدد، فمدهم النبي ب70 من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء، هؤلاء القراء ما هي صفاتهم؟ قال يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، النهار يحتطبون يعملون. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا، هنا قنت شهرا، في الرواية السابقة قنت 40 يوما، إيش مراد؟ يعني شهر وكسر، شهر وزيادة، وزيادة قليلة، فمن حسب الزيادة جعلها 40، ومن ألغى الزيادة جعلها 30. قال فقنت شهر ندعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، انتبه، قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد. هذه الرواية التي بوب عليها الإمام البخاري بقوله باب العون بالمدد. قال واستمدوه على قومهم، فأقرهم النبي بالمدد، المدد بالعلم، استمدوه، طلبوا منهم من يعلمهم من يمدهم. لذا من السنة أن نستجيب لمن يستمدنا من إخواننا في داخل الأردن، في خارج الأردن، بعض قرى ناعور وبعض قرى وادي السير للأسف للآن يخطب فيها أحباش، والمسؤولون في الأوقاف جزاهم ربي كل خير يقولون أين إخوانكم ليحلوا محل هؤلاء، ولما نطلب من إخواننا المدد ويذهبون ليعلموهم فهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون ملغيا عند بعض الإخوان. فمن استطاع أن يخطب فليخبرني حتى نسد ثغرات وأماكن تنتشر فيها السنة وتمات فيها الخرافة. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم، ولا أرى المستمعين إلا أنهم إن شاء الله أهل حرص على التوحيد وأهل حرص على السنة. نحن صابنا داء هو عكس ما عند التبليغ، التبليغ يتجرؤون على التدريس دون علم ودون عتاد، صابنا نحن داء، الواحد منا من إخواننا نراه في دروسنا عقد من الزمان وأكثر أو أقل ولا يجرؤ أن يدرس، فوالله إن جرم هذا أشد من جرم أولئك، جرم هذا الذي يتعلم ولا يعلم أشد، وهو أهل أشد جرما ممن يتجرأ على التدريس. أتدرون بما؟ لأن بسكوت هذا تكلم ذاك، لأن هذا الساكت هو الذي جعل أولئك يتكلمون. ونحن أصبنا بداء ولا حول القوة إلا بالله اسمه داء الكسل، فداء الكسل تمكن منا والله المشتكى، ولا أدري متى نخرج من هذا الداء. فالأصل فينا أن نغار على ديننا وعلى سنة نبينا وعلى معتقدنا، أي نعم، ومن كان عنده مكنة فأعيد فأقول فليخبرنا. طيب، الإمام البخاري أيضا ذكره في كتاب الجزية، ذكر الحديث في كتاب الجزية برقم 3170، ودعا عليه بقوله باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. لو كان بينه وبين قوم عهد فنكثوا وغدروا بنا فيسن لنا أن ندعو عليهم، يسن لنا أن ندعو عليهم. الآن في هدنة بين أهل غزة واليهود، فإن رأينا اليهود قد نكثوا عهدهم مع أهل غزة يسن لنا أن أن ندعو عليه، يسن لنا أن ندعو عليه. هذه أحكام، هذه أحكام فقهية تشمل كل الخلق، تشمل كل الناس. أمرنا مع محبينا ومع مخالفينا أن نقيم دين الله وأن نقيم أحكام الله عز وجل. وذكره أيضا من طريق عاصم الأحول، لكن من طريق ثابت بن يزيد قال: سألت عاصما، إمام البخاري تحت رقم 370، قال: سألت أنا سمع من قنوت، قال: قبل الركوع، فقلت: إن فلانا يزعم أنك تقول بعد الركوع، فقال: كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. تأملنا الآن بني سليم: بني عامر، ذكوان، رعيل، بني عصية، هذه كلها أصبحت الآن عندنا الأمور واضحة. ما تضحت لنا من كتب الشروح، تضحت لنا من مواطن ذكر الإمام البخاري للحديث. يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. قال: فما رأيته صلى الله عليه وسلم وجد على أحد كما وجد عليهم. ما معنى وجد؟ حزن. ما وجدت النبي أنس يقول حزن على أحد كما حزن على هؤلاء. الصلحاء إن ماتوا وإن جمعوا بين العلم والعمل ونشر الدعوة وتبليغ الدعوة والحرص على التبليغ، هذا النخب الأول من الناس، هذا أحفظ الخلق، جمع علم وعمل وإيش أيضا، وحرص على نشر الخير، فهؤلاء يحزن عليه. وكلما نال الإنسان نصيبا من هذا يستحق أن يحزن عليه. طيب، ثم الإمام البخاري الموطن الذي تجلى فيه وطول فيه في هذا الحديث في كتاب المغازي، وذكر هذا الحديث تحت باب غزوة معونة، وهو اسم البئر الذي وقعت عنده هذه الحادثة، وذكر هذا الحديث برقم 4088، 4090، 4091، 4092، 4095، 4096، هذه المواطن كلها، و4096 هذه كلها المواطن التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه. نأخذ مثلا بعض الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، مثلا نأخذ رقم 4090، أورده من طريق سعيد وهو ابن أبي قتادة، عن قتادة سيدنا أبي عروبة، عفوا سيدنا أبي عروبة، سعيد سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رعدا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله على عدو، فأمدهم ب70 من أنصار كنا نسميهم قراء في زمانهم. إذن كان بين هؤلاء وبين أقوام أيضا عداوة، فاستمدهم على عدو، كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع، دائما نسخ التلاوة يكون بالرفع بالكلية بخلاف نسخ الأحكام، بلغوا عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، أو فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة بن أنس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من العرب. إذن القنوت في الفجر في قنوت النازلة كان ثابتا، وذكرنا سابقا أن القنوت كان في الفجر وفي إيش؟ في المغرب. قلنا رواية عند أحمد في المسند صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلوات الخمس، وكان قنوته يسيرا كما في الرواية الأولى عن عاصم الأحوال عن أنس. يبقى قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر في جميع الصلوات. ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت في الفجر حتى فارق الحياة، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فرق الهلال. تأمل هذه الرواية موجودة في بعض السنن في مسند أحمد. الرواية التي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنط شهرا ثم ترك، وهذه الرواية قنط في الصبح، قنط شهرا في الصبح ثم ترك، وفي رواية قنط ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق الحياة. والحمد لله أن مخرج الحديث واحد، فهذا عن أنس وذاك عن أنس، ولا يشق عاقل ولا يشق من عنده أدنى إلمام في علم الصنعة الحديثية أن رواية الصحيحين مقدمة على غيرها. كل من كتب في التعارض والترجيح يذكرون من أوجه التعارض رواية الصحيحين مقدمة على غيرها، فكيف إن كانت رواية ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة مدارها على محمد بن عيسى بن ماهان وهو مغموض فيه، غمز فيه ابن معين وغيره. فرواية ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة رواية ضعيفة لم تثبت، وهذا يؤكد أن القنوت في الفجر إنما هو قنوت إيش؟ قنوت نازل. لو كان الحديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة لكان هذا القنوت قنوت راتب، وعلى هذا يعتمد الشافعية بخلاف إخوانهم الأئمة الثلاثة. ولذا بعض الناس الذين أدمنوا ووجدوا آباءهم على القنوت ولا سيما في ديارنا وجل الناس ينتسبون انتسابا فخريا للشافعي، لو سألته ما اسم الشافعي لا يعرف، يقول لك كنت أدرى من الشافعي، قل له أنت أدرى من الأئمة الثلاثة، أنت أعلم من الأئمة الثلاثة، أنت متبع الشافعي، أنا متبع الأئمة الثلاثة، أنا متبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الحياة ضعيف، وفي الصحيحين قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك، قنط شهرا ثم ترك. العجيب من أمر متأخري الشافعية كصاحب التتمة الثانية على المجموع أنه حرف بعض الصحابة يسأله ولده يقول يا أبتي أقنط في الفجر؟ قال يا بني محدث. قال الصحابي يا بني محدث. في مطبوع في طبعتي المجموع في التتمة الثانية منه، وقد صنعها بعض متأخري الشافعية ممن أدركناه، يعني هو أدرك هو في بطبقة شيوخ شيوخنا أو شيوخنا كبار، وشيخ المطيعي تدرون ماذا جعل الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي لولده أقمت في الفجر، فقال يا بني حدث. إيش الخبر؟ إيش الصحابي قال؟ محدث. في فرق بين محدث وحدث كبير، يعني نشيل الميم، نشيل الميم، حدث رفعنا الميم تصبح حدث، محدث صار محدث. وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. ونشر كتاب بديع لشيخ شيوخنا الشيخ عبد البديع السندي الراشدي، له كتاب بديع في تحريفات المتأخرين من الفقهاء نصرة للمذهب، تتبع من حرف متأخرين مذاهب متعصبين للمذاهب ولا سيما في دياره وهم حنفية، حرفوا الأحاديث وزودوا ونقصوا وحرفوا الكلمات من أجل نصرة المذهب. بعضهم طبع سنن أبي داود محرفة في بعض الأماكن، من بعض الأماكن نصرة للمذهب، ولا حول القوة إلا بالله. طيب المغازي ذكرنا البخاري وسع لنا وباقي الروايات أيضا توسع، بقي موطن واحد غير كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وبه نختم. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الدعوات وبوب عليه بقوله باب الدعاء على المشركين، وأوردهم طريق أبي الأحوص سدام بن سليم الحنفي عن عاصم الأحول عن أنس وذكره وفي آخره فقنت شهرا في صلاة الفجر يقول إن عصية عصى الله ورسوله يدعو ويقول إن عصية عصى الله ورسوله يعني يدعو ويعلل الدعاء الدعاء عليهم بسبب أنهم عصوا الله ورسوله وفي هذا إشارة أن عصية لهم نصيب من اسمهم وقالوا قالوا إيش ما من أحد إلا وله إيش نصيب من اسمه من اللطائف أني أخبرت بعض الأساتذة حاضر في جول النظيف في أوائل الثمانينات وكان الجو شتاء وكان النظيف وسخا جول النظيف فقال لكل شيء من اسمه نصيب إلا جول النظيف في عمان ومن اللطائف ما أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يجعل رجلا على بيت المال قال ما اسمك؟ قال كنيز قال ما اسم أبيك؟ قال خبيء قال والله لا نعين على بيت مال المسلمين من يكنز وأبوه يخبئ فلم يضعه على بيته مال المسلمين فهؤلاء عصية عصوا الله ورسوله فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويقول في دعائه وهذه رواية فيها بيان دعاء فيها بيان الدعاء إن عصية عصى الله ورسوله أما الموطن الأخير لهذا الحديث فهو الذي معنا وهو الذي في الموطن الذي نشرحه وهو في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وفي درسنا الماضي ذكرنا سر وضع الإمام البخاري هذه القطعة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هذا ما يلزم أو ما يعني ما فيه فائدة إن شاء الله فيما يخص شرح هذا الحديث من صحيحه وفي درسنا القادم نتحول إلى الذي بعده إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.